إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث عظيم إخوة الإسلام، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسألتين مهمتين. المسألة الأولى، يبين فيه عليه الصلاة والسلام جواز الوصية بالثلث عند الوفاة، يعني الإنسان إذا أدركته المنية أو الوفاة، يعني في مرض موته أو شك أن يموت قبيل موته بساعة بساعات يوم يومين، فله أن يوصي بثلث ماله، ثلث ثروته له أن يوصي بها صدقة عن نفسه بعد موته للفقراء والمساكين. هذه الوصية في الأصل لا تكون للورثة، الورثة لهم الثلثان، ثلثان التركة، الثلث لك أن تتصرف فيه يا عبد الله، تقول هذا الثلث إذا أنا متت يعطى للفقراء للمساكين للمجاهدين للمساجد للمدارس في وجوه الخير، حتى للأقارب لغير ورثة لك أن تعطيهم، ولا يجوز الزيادة عن الثلث، ولا يجوز أن تزيد في الصدقة والوصية عن الثلث. دليل عدم جواز الزيادة عن الثلث حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: سعد: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت. يعني سعد يقول: كنت في، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، ثم بعد ذلك في حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، فلما وصل إلى مكة سعد بن أبي وقاص، النبي عليه الصلاة والسلام بده يطلع من مكة، كان سعد فيها مريض، يقول: مرضت مرضا كدت أموت منه، أشفيت منه، يعني شاربت على الموت بسبب هذا الوجع وهذا المرض، فظن سعد أنه ميت، فجاء النبي يزوره، يعود كعيادة المريض يزوره عليه الصلاة والسلام، فسعد يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بلغني من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ سعد لما شاف نفسه بده يموت وعنده ثروة كبيرة، كان مالا كثيرا عنده، وما عنده من الورثة إلا بنت واحدة، فاستكثر أنه يكون كل هالمال يروح على بنت واحدة، فاستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنا مريض وعم أموت وعندي مال كثير، وبنتي ما في غيرها بتورثني، في مجال أتصدق بثلثي مالي لله في سبيل الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لا. قال أفأتصدق بشطره بنصف المال في سبيل الله؟ قال لا. قلت أبي الثلث؟ قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قالوا يا رسول الله بتصدق طيب إذا تلتين ممنية والنص ما بيجوز، بتصدق ثلث مالي في الفقراء والمساكين؟ قالوا الثلث يسمح له، بس حتى الثلث كثير، إن أقصى حد الثلث، لأنه إذا تركت الورثة أغنياء بنتك تكون غنية، أفضل ما تتصدق بكل مال في سبيل الله وبعدين بنتك تشحد على أبواب المساجد. إذن لا يجوز الزيادة عن الثلث كما في هذا الحديث. نرجع لحديث الخطبة، الحديث بيّن إذن جواز الوصية بالثلث، ولكن الحديث صيغ لمعنى أهم ومعنى أعظم. يقول صلى الله عليه وسلم فيه إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، في معنى أعظم من قضية جواز الوصية بالثلث. ما هو المعنى الأعظم؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم. ما معنى هذه الجملة تصدق عليكم؟ مع أن العبد هو المتصدق، يعني هذا اللي عم بيموت هو بيقول أنا أتصدق بثلث مالي للفقراء في سبيل الله. الرسول يقول عليه السلام الله يتصدق عليك، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. كيف الله تصدق علينا والعبد هو المتصدق؟ حتى نفهم هذا الجواب إخوة الإسلام، جواب هذا السؤال، لابد أن نبين قاعدة في الشريعة الإسلامية. القاعدة تقول بأن الصدقة إذا خرجت من مال ميؤوس منه لا تقع ولا تقبل، لا تقبل. أضرب مثلين يوضح هذه القاعدة الشرعية. إنسان دين إنسان ثاني $1,000، بعد شهر قالوا رجالي، بعد شهر هذيك إجا عنده قالوا يا أخي أنا مفلس ما معي لا رجالك شيء ولا معي $1,000 ولا دولار، ومالك صعب رجالك، يعني اعتبر ما في أمل رجالك، ما بقولك سنة ولا سنتين ما في أمل، أنا وضعي كثير تحت الأرض. فال$1,000 ما يقوس منها، فالرجل بيقول لك طيب أنا لكن هذه الألف اعتبرها في صدقة زكاة عن ميلي، أنا عندي الآن من زكاة ميلي $1,000 اعتبرها من الزكاة، خذها زكاة. قال العلماء لا تقبل هذه الزكاة، لأن هذا المال مالك ماسكه، مالك قادر عليه، هذا مال ما يقوس منه، مالك وصل له، فلا تقبل عنه زكاة المال، إن هذا لا يعتبر زكاة مال أبدا لأنه ما يقوس منه. مثل ثاني أوضح أيضا المسألة. إنسان كان عنده عبد، هذا ذكره لنا مشايخنا رحمة الله عليهم، إنسان كان عنده عبد عم بيشغله، تعرفوا أيام قديم كان في عبيد، فكل مرة العبد يقول لك يا سيدي أعتقني لوجه الله، خليني روح حر يا أخي في سبيل الله، روح اتجوز وعيش. يقول له لا لا عندك شغل كثير، عندك معي شغل. ففي مرة جاء سيد جارف من أعلى الجبل فجرف بعض القرية، وكان هذا العبد المسكين من المجروفين، كان من المجروفين. فبآخر لحظة شافوا سيده، شافوا رويح بالسيل وهو منتهي أمره، يعني معروف ميت. فهو من بعيد سيده نادى شو قال له؟ قال اذهب فأنت حر في سبيل الله، لأن أنا أعتقتك لوجه الله عز وجل. قال علماء هذا العتق أو الإعتاق لا يقبل، لأنه أصلا العبد هذا ميت ميت ورايح منك رايح منك، فهذا المال ما يؤس منه والعبد ما يؤس منه، فالصدقة به لا تقبل، لا تقبل. إذا فهمنا هذه القاعدة الشرعية نرجع لحديثنا وسؤالنا، أنه كيف الله متصدق علينا؟ لأن الصدقة إخوة الإسلام عند الوفاة، إنسان بيقول أنا ثلث مالي في فقراء بعد موتي، الأصل أنها لا تقبل بناء على القاعدة هذه الشرعية، الأصل أنها لا تقبل. بس بتقلي المال هنا مش ميؤوس منه، موجود، كل مالي موجود قدامي أخي بدي تصدق بالثلث، المال موجود غير ميؤوس منه، بس أنت ميؤوس منك، أنت الميؤوس منك. صحيح مالك موجود مش مثل هذيك الرجل ماله ميؤوس منه، بس أنت ميؤوس منك ما بقدر تعيش ساعة ساعتين كله بدك تعيشه، شو فيك تتمتع بالمال؟ شو فيك تستفيد منه؟ لا فيك تعمل في أي شيء، لا تأكل ولا تشرب ولا تبني ولا تسافر، أنت ميؤوس من أن تنتفع بمالك، فصار المال ميؤوس منه بهذا المعنى. فالأصل أن التصدق به لا يقبله الله عز وجل، ولكن تخفيفا من الله عن عباده ورحمة بهم قبل منهم هذا المال واعتبره صدقة مقبولة. فظاهر الحال أن العبد وهو يموت بيقول ثلث مالي في الفقراء وفي المساكين في سبيل الله، ظاهر الحال أنه هو المتصدق، وحقيقة الحال أن الله هو المتصدق عليه أن قبل منه هذا المال وهذه الصدقة في وقت لا تقبل فيه الصدقة. الله المتصدق عليك، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، لماذا؟ زيادة لكم في أعمالكم، رحمة بكم حتى تضيفوا هذه إلى سجل حسناتكم، رحمة بكم الله خلص نعتبرها صدقة مقبولة. هذا المعنى إخوة الإسلام في حديث ورد ابن ماجه رحمة الله عليه، في إسناده ضعف ولكن أذكره لتأكيد وتوضيح المعنى، مش لتأسيس المعنى، المعنى أسس لتأكيد المعنى. حديث عن ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، إذا الحديث قدسي الله يقول فيه قال الله عز وجل يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، يقول الله تعالى يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. شوف ما أجمل الحديث هذا، يقول الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم في شغلتين ما ألك فيهم فضل وأنا حسبت لك فيهم في ميزان حسناتك، ما نود ملك فيهم فضل أبدا. شو الأولى؟ اثنتان لم تكن لك واحدة منهما، إيه مالك في أي فضل؟ شو الأولى؟ يقول تعالى جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، أي الله يقول في هذا الحديث القدسي حين أخذت بكظمك، أي حين خروج النفس، القذم ومخرج النفس من الحلق يسمى القذم، يقول تعالى لما أخذت بقذمك يعني وأنا أخرج أنفاسك الأخيرة والملائكة تتوفاك بهاللحظة ما تقبل الصدقة، بس أنا جعلت لك نصيبا من مالك، يعني أذنت لك أن تتصدق بجزء من مالك وهو الثلث، جعلت لك نصيبا من مالك حين أخذت بقذمك لأطهرك به وأزكيك. الثانية يقول والصلاة وعبادي عليك بعد انقضاء أجلك، قال له الثاني أنت بتموت وانقطع عملك، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. المهم الله تعالى يقول أنت انقطع عملك عند الموت، ولكن يأتي الناس المسلمون يصلون على جنازتك، هذه الصلاة أجعلها في حسناتك في ميزان حسناتك، ما أنت ملك فيها شيء، ملك فيه. أنت متى تنتهي؟ بس باعتبرها ميزان حسناتك. قداش هالحسنات؟ الحديث صحيح لشرحه الشيخ الألباني يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس إلا شفعوا فيه. وفي حديث آخر في سنده اختلاف، الترمذي صحح وضعف الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه واحد مات من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب، أي وجبت له الجنة. من مات وصلى عليه ثلاث صفوف المسلمين يدعون له بالمغفرة يشهدون له بالخير، يقول عليه الصلاة والسلام وجبت له الجنة. شوف أجر عظيم وتمانك دخلك فيه إجاك هك لله عز وجل. هذا يؤكد معنى الحديث الأول اللي ذكرته. لكن العلماء قالوا صحيح أن الله يقبل منكم الصدقات عند الموت، لكن لا تظنوا أن أجرها يكون كأجرها عند الحياة أبدا. هذا المعنى دل عليه حديث رواه مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي الصدقة أعظم؟ مثل على الوقت إنه وين الصدقة بيكون إنفاقها في أي وقت أعظم عند الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين صدقتي بيكون لها أجر عند الله بأي وقت؟ فقال له بحال شبابك، كن أنت شاب وقوي صحيح، أنت صحيح يعني قوي البنية، صحيح من الأمراض، لما تكون صحيح تتصدق أعظم عند الله أجرك. ليش؟ لأنه يقول عليه الصلاة والسلام أنت صدق وأنت صحيح شحيح. لما تكون أنت شاب عمرك 30 سنة كامل قوتك البدنية، بيكون عندك حرص على المال، كون شحيح أي متمسك بالمال. لماذا؟ بينه في نفس الحديث، قالوا لأنك تخشى الفقر وتأمل البقاء. وإذا عمره 30 سنة ما بيخطر بله حيموت بعد كام يوم، بيتأمل يعيش طويلا. فلو كان عنده 100,000 دولار بيقول لك ما فيني انفق منها شيء، أنا عندي مستقبل، بدي أتزوج، عندي أولاد، عندي مدارس، عندي جامعات، بدي أشتري بيت، بدي أعمر بيت. هال100,000 صحيح كثيرة بس ما فيني، عندي مستقبل كبير، أيام طويلة أمامي، يأمل طول البقاء. فهنا يتمسك الشاب بالقرش، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل البقاء. الصدقة بهذه الوقت عظيمة عند الله، لأن فيه مجاهدة للنفس، في بيان لسخاوة النفس وكرم النفس. قال له أما إذا كان بلغت الروح الحكومي، قال له ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني وصلت الروح للحلقوم، بلشت تعمل حالك كريم، تقول لفلان أعطوها 1,000 دولار وفلان في سبيل الفقراء وجارتنا بتعطوها الأد، ما أنت أصلا ما بقى هم في كرم، لأنه أصلا المال ما بقى تنتفع منه بشيء. يقول له عليه السلام ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، أي لا تترك الصدقة وقت الصحة والشباب حتى تصير ختيار بدك تموت، حتى إذا بلغت الحلقوم أي قاربت بلوغ الحلقوم، هون صوري بتبلش تتصدق، هون صحيح تقبل الصدقة بس ما بيكون أجر مثل أجر الصدقة وأنت شاب. ليش قلنا إذا وصلت هون مش الحلقوم؟ لأنه إذا وصلت الحلقوم سمع العلماء الغرغرة ما عاد يقبل شيء منه، لا صدقة ولا عمل ولا بيع ولا شراء ولا شيء أبدا. حتى ذكر إمام النووي الاتفاق على عند العلماء على هذه المسألة. إذن هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، أذكر منه فائدتين بعمل الله عز وجل. فائدة الأولى، مثل ما أن الصدقة وقت الشباب والصحة محبوبة عند الله أكثر من الصدقة واحد فقير أو مريض أو يفعل يموت، الأطباء يقولوا بعد شهرين بدك تموت، عندك سرطان لا قدر الله، بدك تموت بعد شهر شهرين بلش تصدق. هنا ليش صدقة صورت سهلة علي، لأن الدنيا هانت علي بصير بتصدق سهولة، أما صحيح لا بتمسك بالمال. فكما أن الصدقة وقت الصحة محبوبة عند الله عز وجل، كذلك يا إسلام طاعة الله عز وجل عند الشباب والقوة محمودة عند الله محبوبة له أكثر من طاعة الإنسان وهو شيخ كبير فاني. إنسان شاب عنده قوة ومال يستطيع يعني بقوة بصحته يذهب يفعل الشهوات المحرمة، يزني، يشرب الخمر، يروح يسهر، يرقص، يغني، كل هذه يستطيع أن يفعله وهو شاب، خاصة إذا كان غنيا، وما هذا يتركه لله عز وجل حبا بالله وتقربا إليه. هذا أحب عند الله مرات من إنسان قضى شبابه في المعاصي، زنا وخام وكذا، ولما صار عمره 90 سنة ما بقى أصلا عنده حال على الزنا ولا على السرقة ولا على الخمر، بيقول لك يا أخي خلاص نحن تبنا إلى الله عز وجل وأدركنا أن هذه الدنيا فانية، وبدأ يصلي ويصوم ويتوب إلى الله عز وجل. هذا صحيح توبته تقبل وأعماله الصالحة تقبل، ولكن هذا ليس محبوبا عند الله كما يحب الله لهذيك الأول إلى أنفق شبابه في طاعة الله، لأن هذا لو بده يعصي الختيار ما بقى يعصي أصلا. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث ابن رواه البخاري ومسلم، يقول 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم قال وشاب نشأ في عبادة الله. هذا عند الله مميز، له ميزة بالعرصات القيامة الله يظله بظله حتى الشمس ما تأثر عليه، ما تحرق الشمس. لا شاب نشأ في عبادة الله. في حديث آخر ورد في إسناده مقال عند العلماء يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. الله تعالى يفرح بالشاب اللي ما كان عنده جاهلية، ما راح الحرام من أيام شبابه، لا مصر شيخ ما راح الحرام. الله يحبه ويفرح به، لا يعجب من الشاب ليست له صبوة. هل فائدة الأولى إخوة الإسلام؟ الفائدة الثانية، بعض الناس قد يفهم بلك أخي طيب، إذا كان الله تعالى متفضل علينا حين قبل منا صدقاتنا عند الموت، قد يخطر ببال بعض الناس يعني معناه إذا أنفق ماله وقت الصحة والشباب أن الله لا فضل له عليه بهالوقت. إن إذا الله تفضل علينا، نعم نقول مظبوط، الله تعالى تفضل علينا لما قبل منا صدقاتنا عند الموت والأصل ما تقبل. قد يفهم بعض الناس أنه معناته إذا أنا أنفقت مالي أنا وشاب وصحيح وشحيح أنه الله ليس له علي فضل بهذا، بل هذا الفضل لنفسي كله. أبد يا أخي الإسلام، هذا خطأ. الفضل كله لله، سواء أنفقت في شبابك ولا في هرمك، بس لا شك فضل الله عليك بالإنفاق في هرمك أعظم. بس حتى لو أنفقت في شبابك الفضل لله عز وجل. شوف أعظم الخلق عباد الله عز وجل، من أحسن عبادة ربه نبينا صلى الله عليه وسلم. أعظم الخلق عبادة، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، تتورم قدماه من شدة كثرة القيام وطول القيام، ومع هذا ما كان ينسب الفضل في هذه العبادة لنفسه عليه الصلاة والسلام أبدا. في حديث رواه البخاري عن البراء بن عازب، ماذا يقول البراء؟ يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق في غزوة الأحزاب، لو اجتمعت الأحزاب على أهل المدينة، ولو دعا النبي عليه الصلاة والسلام الناس يحفوا خندق من شان يعملوا حاجز بينه وبين الكفار. البراء بيقول: شفت النبي بعيني عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق ينقل التراب، عم يحفر مع الصحابة، نازل بنفسه عم يحفر وحط التراب على كتفه عليه الصلاة والسلام. يقول: رأيته ينقل التراب يوم الخندق حتى وارى التراب شعر جسده، شعر صدره، وكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم. بيقول: من كثرة ما حمل تراب عليه السلام شفت أنا بعيني أنه صدره كله تراب، حتى وارى التراب شعر صدره وكان كثير الشعر. كان عنده شعر كثير عليه السلام، صدره فوق التراب غطى كل الشعر من كثرة نقله للتراب. لكن ماذا يقول البراء؟ فسمعته يقول يرتجز، يعني عم ينشد عليه الصلاة والسلام بعض الأبيات، يقول: من رزي عبد الله بن رواحة. وكان عبد الله بن رواحة قد ألف هذه الأبيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينشدها بنفسه. ما هي الأبيات؟ يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن أرادوا فتنة أبينا. النبي عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع، في العمل يعمل عمل، في غاية التواضع مع الصحابة ينقل التراب، التراب غطى جسده، بس ما أصاب العجب أن يشوفوا أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق عند الله عز وجل، وما هتشوفوا شو عم أعمل، عم بتواضع وعم حط أحمل تراب وينزل تراب على جسدي. لم ينسب الفضل لنفسه، قال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. قال له: أنت المتفضل يا رب، لولا أنت ما اهتدينا، أنت سبب هدايتي وسبب صدقتي والمتفضل علي بصلاتي، أنت سبب إيماني. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. نسب الفضل كله لله عز وجل. لذلك الله تعالى أنكر في القرآن الكريم على بعض الأعراب، ناس من بني أسد أجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى السنوات، وكانت الدنيا في وقت جوع في مجاعة، فجاءوا أظهروا الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أسلمنا بس كمان كان بدهم مصاري منه، إنه بدهم يبدوا صدقات، فبد كيف بدهم يعبروا إنه نحن بدنا منك مصاري، أعطينا مصاري مضايقين. فقالوا كلاما قبيحا، قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أتتك العرب بأنفسها على رواحلها وجئناك بالعيال والذرار ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، فأعطنا. شو قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا له يا رسول الله، نحن غير باقي العرب، باقي العرب اجوا بأنفسهم على ظهور الرواحل، على يعني الخيول وغيرها، يقاتلونك يحاربون دينك، هاي هيك العرب، أما نحن بنو أسد جئناك نسلم، ما قاتلناك، جئناك فقط وأعلننا الإسلام بدون من حاربك، هيك تطوع، أعلننا الإسلام أمامك، وما بزينا لوحدنا وجبنا أولادنا ليأسلموا معنا ونسواننا، مشانك أعطينا مصاري، نحن غير هوليك قتلوك، نحن ما قتلناك أصلا. فأنزل الله تعالى ردا عليهم، يمنون عليك أن أسلموا، يقول تعالى لنبيه عليه السلام، هو عم يتفضلوا عليك أنه أسلموا، عم بمنوا عليك يا رسولنا، عم يتفضلوا عليك أنه أسلموا، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قالوا جاوبهم يا رسولنا، وهل اللي عم يتبجحوا ولا نحن اسلامنا بسهوله ما مثل الناس او تبدك حتى تسلم؟ قالوا رد عليهم، لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. هذا الاسلام نعمته ترجع اليكم وخيره يرجع اليكم في النهايه، اذا اسلمتم انتم المنتفعون باسلامكم، لانكم في الدنيا تعزون وفي الاخره تدخلون الجنه، ففضل الاسلام ونفعه يرجع اليكم. ليش تمنون على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الله يمن عليكم، لأن هذا الإيمان اللي أسلمتم به فيه خير كثير تنالونه في الدنيا وفي الآخرة. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لذلك اليوم يا إخوة الإسلام، من وجد في نفسه الإيمان في هذه الظروف العصيبة، في هذه الأيام اللي يحارب فيها الإسلام من كل حد وسط، ما بس من الغرب والشرق، أمريكا وروسيا وصين، ما بس من حكام العرب، من كثير من المسلمين يحاربون الإسلام في حرب كونية على الإسلام. فاليوم من وجد في نفسه إنه الحمد لله أنا مؤمن وأحب الله والرسول، عم أصلي صوم يقلب حب للدين، فليحمد الله عز وجل، والحمد لله يا رب هديتني في وقت الناس تتصارع في الكفر وتتهاوى في الفسق والكفر والضلالة، إن الله الحمد لله وفقني لهذه الهدية لهذا الخير. يقول تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. بيقول يا رب الحمد لله جعلت لي حياة بالإسلام، نور، عارف طريقي، شاعر بالسعادة، الحمد لله بوقت أكثر الناس خارج المساجد ضلال مبين، ضلال مبين وحرب على الإسلام. بشوف اليوم يا رسول الله حرب على الإسلام، لو إجا الغرب مثل ما أجوا أول مرة بالحروب الصليبية، قول المسلمين نحن قلت لكم لأنكم مسلمين، قامت الأمة توحدت كلياتها وقفوا ضد الحروب الصليبية، لأنه يعني كانت الأمة ضعيفة وقتها، توحدت وشو يقولون على الإسلام. اليوم الحرب فيها خدعة، ما بيقول لك نحن بحركوا لأنكم مسلمين، لك أبدا، نحن نريد الإسلام المعتدل، بس نحن بنحارب التطرف والإرهاب والغلو والشدة. أما إسلام معتدل أهلا وسهلا فيكم، ما حد يحاربكم ولا حد بيرميكم بردي. طيب نقول له شو الإسلام المتطرف عندكم الإرهابي؟ بيقول لك الإنسان شعب السوري كان الأسد يذلهم، قاموا بس طلبوا الحقوق والحرية، لكذا تطرف، كان المفروض ده له عميق الوقت ليه. بعضهم قال لك بدنا شريعة الإسلام، نحكم الإسلام، نعيش الإسلام في حياتنا يا أخي. ما أنتوا تقولوا حرية ديمقراطية والشعب بيختار الحكم، لم نحن نختار الإسلام، أنتوا اختاروا إيه اللي بتكون يعني من الإسلام. تطرف شدي إرهاب، هذا التطرف اللي يقصدونه. نحن أنا يمكن يقصدون تطرف الله الذبح، تقولوا نحن ضد التطرف، ما ضد الذبح يا أخي، يعني لا، يقصدون التطرف إقامة شرع الله، الدفاع عن الحقوق والكرامات. سنطالب حقه بكرامته كإنسان، حريته كمسلم. بيقول لك لا، هذا التطرف. طيب شو الاعتدال؟ ما بدي أحكي كلام كثير وأمثلة كثيرة، بدي أحكي مثل وقع من كام يوم عندنا في لبنان، حتى تفهموا شو الاعتدال اللي يدافعون عنه. أحد المشهورين في البلد مسلم طبعا، كان عنده محاضرة فيها مسلمين ومسيحيين، فيها مشيخ حتى جنسين. فمن جملة كلامه يقول بأن اليهود والنصارى مسلمون يدخلون الجنة. طيب يا عمي والله هذا غش لليهود والنصارى، غش. يعني اليهود والنصارى يدخلون الجنة حتى لو ما آمن بالقرآن، لو ما آمن بمحمد عليه السلام، عم تكذب على الناس، عم تغشون يا فلان، تغشون كلهم الصدق. كل لهم ما قالوا عليه السلام، ما من رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، قل له الحديث. فالمهم بعض المشيخ انزعجوا وقوموا، شو هالكلام هذا. فالمهم جاء بعض التيارات المعتدلة من أهل السنة عندنا، سموا بالقصة، أوف هالشيء وليكم هالشيء وقوموا طيب انكيب المشيخ، طلبوا من مرجع ديني كبير أن يستقبل هذا الرجل إكراما لانفتاحه واعتداله. استقبلوه، يعني هذا معتدل منفتح. إذا اليهود والنصارى مسلمين، تعرف شو معناتها؟ ما تخلوا يغضوا بلادنا، يتزوجوا بناتنا، يفعلوا فينا ما يفعلوا، ما هن كلنا مسلمين أخوة في سبيل الله عز وجل، ما دام فيها الانفتاح، هذا الانفتاح اللي يقصدونه. قالوا هذا المنفتح طلب مرجع ديني، استقبلوه إكراما لانفتاحه واعتداله. هذا الانفتاح اللي يدافعون عنه. في بعض الناس يا أخوي، خلينا نكون صريحين، ضعيفي الإيمان، بيقول لك يا شيخ ما على شيء، إنه أنتوا بس المعتدلين ولا على السنة، كل هالعالم كله اللي ضدكم على الباطل، بركي كانوا هم أحق. يعني مثلا قضية الحجاب، ليش عزبتونا فيها كثير؟ مشيخ الأزهر، الأزهر الشريف، بيقول الحجاب ما كان منو فرض على النسوان، ليش شديتوا علينا؟ يمكن يطلع الحق معهم في الآخرة، وشديتوا علينا وشديتوا علينا، يمكن يكونوا المنفتحين هن فعلا الإسلام الصحيح، وانتوا المتشددين يا مشيخ اللي كل مرة عمل خطاب طائفي وخطاب تحريضي، يمكن يكون هوليك هن المضبوطين. هالي الأخوة اللي لسه ما عرفوا أين الحق، من قلهم يا أخوة سبحان الله، أنا رأيت آية الله تعالى يعين بها العباد على الإيمان حتى يدرك فساد هؤلاء. شو الآية؟ لما الرئيس الأمريكي، تعرفوا بأمريكا كان في ولايات أمريكية تبيح زواج الشذوذ اللواط، يعني يشرع بزواج رسمي شاذين جنسيا، في ولايات أمريكية ترفض، تقول لك هذا ما نقبل فيه أبدا. فآخر مرة من فترة كل الولايات الأمريكية وافقت أنه اللوطي يتزوج لوطي، رجل يتزوج رجل وينام معه علنا بزواج رسمي. فوقف الرئيس الأمريكي بيقول لك اليوم انتصر الحب. شوف هيدي آية يا أخوتي، كيف شو معنى آية؟ وين وجه الآية فيها؟ يعني وجه الآية يا مسلمين اللي مزبزبين، اللي بتقول يا عمي أمريكا ثقافتها وحضارتها وحبها للحريات والحكام العرب اللي عم بينادوا بالانفتاح، قد يقول علماء الأزهر، أو الأزهر ما بيقول علماء الأزهر، ما كل علماء موافقين، الأزهر الشريف وغيره من العلماء اللي نادوا بالانفتاح قد يكونوا على حق وانتوا على باطل، وانتوا فعلا عندكم تطرف. منقول لهم شوف الدليل يا أخوي، أنه هؤلاء فطرتهم فاسدة، الله أرجيكم إياها آية، لأن كل إنسان الآن منا فطرته ترك موضوع الآن الأحكام الشرعية إذا بيعرف ولا ما بيعرف بفترته ما بيقبل هالفعل إنه الرجال يتزوج رجال، شيء بشع. حتى أنزل لو كان يفعله يستحي الناس، يستحي أن يظهر الأمر. فبيقول لك هذا أمر نستبشعه، فبيطلع رئيس أكبر حضارة إنسانية اليوم رئيس أمريكا بيقول لك اليوم انتصر الحب، يفتخر بذلك. فهون تدركون أن الكون فترته فاسدة، طبيعتهم غلط. لذلك هون أنتم توقنوا أنه لا يعمي العمى، ما معقول هول يكونوا على الحق اللي بيعتبروا اللي وطن انتصار للحب، وهالمشيخ يكونوا فعلا متطرفين أبدا. وبكرة والله تعالى أعلم، ما بدنا نجزم بالغيب، بس قد يأتي يوم يا أخو إسلام في لبنان، ما عم بكي بغيب الأمريكي، في لبنان بيطلع لك جماعة اللي كانوا عم طلبوا بزواج المدني بيطلبوا بزواج الشذاذ الجنسيين. بس شو اللي دارلوها؟ بيقول يا مشيخ ما تقوموا علينا، نحن عم نقول بالاختيار، بالاختيار يعني اللي بده يتجوز رجل له ذلك، بس نحن ما بنمنعه، بس ما معناته ندعو إلى ذلك. بيقوم المشيخ بيقول لا، لا نرضى بذلك أبدا، هذا لا يجوز وكذا وكذا وحرام. بلك أنتم متطرفون، الغلاة الإرهابيون، ونحن المنفتحون المعتدلون. حتى تدركوا بعدين شو المقصود بالانفتاح. يأتي يوم بصير حتى مطالبتنا بإنكار هذا الأمر بنصير غلاة متشددين إرهابيين، أو هن المنفتحين المعتدلين المتوسطين. حتى تدركوا أن فطرة القوم فاسدة، فبآخر أمرهم أو بأول أمرهم فطرتهم فاسدة، فحين يحاربون التطرف فإنما يقصدون به حرب الإسلام، وحين ينادون بالاعتدال إنما ينادون بمسح الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على ما أوليتنا من نعم، اللهم لك الحمد أن هديتنا للإيمان، أن حببتنا بالقرآن، أن حببتنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد أن وفقتنا للصيام وللقيام. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم ثبتنا على ديننا يا مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا رمو بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.